بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومي وعلومكم في الدارين ورضي عنكم. ويسن للقارئ التعوذ قبل القراءة وإعادته لطول فصل بكلام أو سكوت، لا إن قصر بنحو سجدة تلاوة أو شكر والبسملة، وإن ابتدأ من أثناء السورة في غير براءة كما نقل عن النص. والجلوس للتلاوة والطهارة عن الحدث والخبث والاستقبال، فإن قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه أو غير ذلك كان أجره دون أجر الأول. والسواك والمضمضة، بل تكره تنزيها لمن فمه نجس، ولا تكره لمحدث، فلو عرض له صوت حدث أو رائحة أو تثاؤب سكت ندبا إلى انتهائه، بل تكره القراءة حال خروج ذلك كحال النعاس. والخطبة لمن يسمعها، وفي الصلاة في غير قيام، وللمأموم إن سمع قراءة إمامه في جهرية، ولمن استعجم عليه القرآن، وفي حش وطريق. ويسن أن يجهر بها إن أمن رياء أو إعجابا أو غيرهما من القبائح، أو تأذى أحد برفع صوته كمصل أو نائم، وإلا أسر. وأن يقرأ بتحسين صوت وتدبر وترتيل، وهو الانتقال من حرف إلى حرف بتأنن بلا وقفة. ويكره إسراعها إذ حرف تأتيل أفضل من حرفي غيره. وتسن قراءته بالألحان الموضوعة إن لم يفرط، لأنه يزيد بها في تحسينه. فإن أفرط في المد والإشباع فولد حرفا كألف أو واو أو ياء من فتحة أو ضمة أو كسرة، أو أسقطه من الحركة، أو أدغم في غير موضع الإدغام، أو مد مقصورا أو قصر ممدودا، أو مطط حتى خفي بعض اللف والتبس المعنى حرم. ويفسق به القارئ ويأثم المستمع، لأنه عدل به عن نهجه القويم. قاله في العباب وإعابه نقلا عن الروضة والتبيان عن الماوردي، وأقراه فليتنبه لذلك. فإني أرى كثيرين من قراء العصر واقعين في ذلك أو بعضه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويسن البكاء عندها، وهو صفة العارفين وشعار الصالحين، بتأمل تهديد القرآن ووعيده ومواثيقه وعهوده وقصص الناجين والهالكين، ويتفكر في تقصيره وتفريطه. فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء، بكى على نفسه بسبب فقده ذلك البكاء، فإنه من المصائب.
الحمد لله. يذكرنا الشيخ علي رحمه الله بهذه المسائل المتعلقة بالتلاوة، أو في خلال ما ذكر مما يتعلق بالقرآن وتلاوة القرآن. قال: ويسن للقارئ التعوذ لقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى فإذا قرأت إذا أردت القراءة، كقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فلا يقول أحد: أول نقوم إلى الصلاة ثم نغسل الوجوه والأيدي. ولكن إذا أردنا القيام إلى الصلاة توضأنا. وكذلك فإذا قرأت القرآن. ومن هنا قال الجمهور أن معناه إذا أردت تلاوة القرآن. ويذكر عن بعض من رأى في هذا الرأي قال: يقرأ القرآن فإذا أكمل القراءة قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يسن للقارئ التعوذ، معنى التعوذ التحفظ والتحصن والتوقي. أعوذ بالله، يتحفظ بالله ويتحصن بالله جل جلاله من الشيطان الرجيم. وهذه أفضل ألفاظها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقل الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في المجموع عن صاحب الحاوي أن بعدها في الأفضلية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأن بعدها في الأفضلية: أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. هكذا نقل بالترتيب. ويذكر في التعوذ ألفاظ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه سميع عليم، لمطابقة قوله فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فالأفضل فيها بعض هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي المرجوم. قال ويسن للقارئ التعوذ قبل القراءة، فإذا كان تعوذ وقرأ ثم سكت أو كلم آخر فطال الفصل فإراد أن يعود إلى التلاوة فليعد التعوذ. قال وإعادته لطول فصلين، أن يعيد التعوذ لطول فصل بكلام أو سكوت، لا إن قصر الفصل بنحو سجدة تلاوة فمر على آية السجدة فسجد، فبعد أن يسجد يعود إلى القراءة من دون تعود فإنه مستمر. وهكذا وكان لانتباههم وحرصهم على حسن الاستماع إذا تلوا القرآن جماعة واحدا بعد الثاني، فإنما يتعوذ أحدهم أول ما يقرأ، فإذا وصل إليه دوره في القراءة المرة الثانية لم يتعود، إشارة إلى أنه كان حاضرا مع التلاوة طولما دارت المقارع على الحاضرين. فأما الذي يحضر فالحجب ثم يتكلم ويقوم يخرج ويقرأ ثاني مرة، هذا يحتاج إلى تعود هذا. ومن ذلك أيضا القراءة في الصلاة، فيتعود عند القراءة في الصلاة قبل قراءة الفاتحة ثم يطول الفصل بركوع واعتدال وسجودين وجلسة بينهما طال الفصل. فإذا قام وأراد يقرأ في الركعة الثانية، ثم اعتمد الشافعي أيضا ومن وافقهم أنه يعيد التعوذ، فقيل إنما التعوذ في الركعة الأولى عند القراءة في الركعة الأولى فقط لاستمرار الحضور حضور القلب مع الذكر فكأنه في التلاوة. قال بعض أهل العلم إن كان حاضر القلب فيكفيه التعوذ الواحد، فإن كان من الخواص، فإن كان من العوام فيحتاج يعيد التعوذ في كل ركعة. قال ويسن للقارئ التعوذ وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه عند التلاوة يتعرض لقرب ودنو وتعلم وفهم وتفهيم ومنازلة ربانية، فيحسد الشيطان التالي ويتعرض له بالوسوسة والتذكير بالأشياء التي تهمه من هنا وهناك حتى لا ينبسط له بساط الحضور في التلاوة، وحتى لا يجمع أسرار التجلي لله والتنزل والتعرف والإمداد بالرحمة وبالتعليم وبالتفهيم وبالتنوير وبالتطهير وبالتقريب، فيتعرض له فيتعوذ بالله منه حتى لا يفسد عليه حاله في القراءة ويكون حاضر القلب مع مولاه جل جلاله فينال خيرات التلاوة وبركاتها كلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وإعادته لطول فصل بكلام أو سكوت، لا إن قصر الفصل بنحو سجدة تلاوة أو شكر. والبسملة أي تسن البسملة عند التلاوة إذا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيسمي الله تعالى ويبسمل، وإن ابتدأ من أثناء السورة في غير براءة كما نقل عن النص يعني عن نص الإمام الشافعي، ففي سورة براءة لا بسملة في أولها، وقال ابن حجر حرام أن البسملة في أولها، مكروه في أثنيها، قال الرملي مكروه في أولها وسنة في أثنيها، وأين الأثنى وأين الأول؟ عدى بعضهم حكم الأول إلى 6 مقاري من السورة، إلى أن يقولوا عفى الله عنك، فجعل هذا أول سورة براءة، فيتجنب البسملة فيها إما لأجل الخروج من القول بالكراهة وبالتحريم إذا كان في أولها المباشر لأنه يناقض الترتيب، فإنه صلى الله عليه وسلم مر من يثبت السورة في كل البسملة في كل سورة إلا براءة، فلما كتب الصحابة المصحف كتبوا البسملة في أول كل سورة ولم يكتبوها في أول براءة، فلهذا يتجنبها في سورة براءة خصوصا أولها. وأما عند التلاوة من أثناء السورة فهذا القول الذي أشار إليه واعتمده كثير، قال القراء إذا ابتدأ في القراءة من أول سورة فبعد التعوذ بسملة مؤكدة عليه، فإن قرأ من أثناء السورة فهو مخير بين أن يبسمل أو لا يبسمل، واختار بعض الفقهاء البسملة واختار بعضهم أن لا يبسمل. ونقل حب أحمد بن عمر الشاطري في كتاب نير الرجاء أن عمل سلفنا أن يترك البسملة في أثناء السورة وإنما يبسمل إذا قرأوا أول السورة، والمراد بذلك بعضهم أو جلهم، والأمر فيه واسع، كما قرر القراء أن التالي في من أثناء السورة مخير بين أن يبسمل أو لا يبسمل، ولكن التعوذ مطلوب، فيتعوذ بالله سواء قرأ من أول السورة أو وسطها أو آخرها، فقبل القراءة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال والجلوس للتلاوة إذا كان في غير الصلاة، وقد سمعنا ما ذكر سيدنا علي عن ثواب التلاوة في القيام من الصلاة، ولكن في غير الصلاة يتلو جالسا إلا لحاجة، أو كان ماشيا في طريقه، أو كان يطرد عن نفسه النعاس ونحوه، فيقرأ قائم ويقرأ وهو يمشي، أو كان دخل المسجد وحضر عنده القراءة وهو يريد أن يصلي التحية، فإن جلس فاتته سنة التحية فيقرأ مقرأه قائما حتى لا تفوته التحية، ثم يصلي التحية ويجلس. فإذا لم يكن سبب من هذه الأسباب فأراد التلاوة وهو في غير الصلاة فقراءته جالسا أفضل، فيجلس ومستقبل القبلة أفضل. قال والطهارة عن الحدث والخبث، فإن كانت سنة لمطلق الذكر فتلاوة القرآن من أعظم الذكر، فيسن أن يكون متطهرا. الطهارة عن الحدث والخبث والاستقبال، استقبال القبلة، قال فإن قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه وغير ذلك كان أجره دون أجر الأول، وكان ذلك جائزا وفيه ثوابه. والقصد أن يكون للمؤمن مراتب في تلاوة القرآن، فيتلو ما أمكنه بأي كيفية ويكون له مشاركة في كيفية الأفضل، ومنها التلاوة في القيام من الصلاة، ومنها أن يجلس في بعض الأحوال متطهرا مستقبل القبلة فيقرأ، ثم لا يمتنع بعد ذلك عن القراءة مضطجعا أو ماشيا وما غير ذلك مهما تيسر له ذلك. قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم، وقد كانوا يتدارسون القرآن حتى وهم مشاة أو على أرجلهم أو راكبون على الدواب في سفر ونحوه، ويقرأ هذا ويتلو الثاني مقرى بمقرى وهم يمشون حتى يعمروا الوقت بقراءة القرآن. ولو السواك من أجل التلاوة تعظيما، وقبل كل ذكر من باب أولى التلاوة، وقبل كل صلاة طيبوا مجاري الذكر، يعني بالسواك، والمضمضة ليتطيب أيضا فمه للتلاوة، بل تكره التلاوة تنزيها لمن فمه نجس، في فم دم ونحوه خرج ويقرأ القرآن يكره له التلاوة حتى يتمضمض. ولا تكره لمحدث ما دام لا يمس المصحف ولا يحمله، فلو عرض له صوت حدث أو رائحة أو تثاؤب سكت ندبان، فإن دب له السكوت إلى أن ينتهي ذلك، بل تكره القراءة حال خروج ذلك، فينتظر حتى ينتهي ما ذكر من تثاؤب نحوه ثم يعود إلى التلاوة. وأما يستمر بالتلاوة بيجيب الحروف معوجة وصوت مستنكر فهذا مكروه، كن ساكت كمل تثاؤبك وارجع إلى التلاوة بقراءة صحيحة ومعتدلة، عظم القرآن. قال كحال النعاس إذا غلبه حتى لا يدري ويقفز من آية إلى آية ويجيب كلمة في غير محلها، بعد النعاس روح اغسل وجهك ولا قم امشي والا نم وارجع اقرا بعد ذلك. كما ارشد صلى الله عليه وسلم، ولما راى حبلا ممتدا من السقف لبعض امهات المؤمنين قال ماذا؟ السيده زينب قالوا لان اذا فترت امسكت بالحبل، قال اخرجوا، وأمر بنزع وقال يقرأ أحدكم نشاطه فإذا غلب النعاس فليرقد، وهكذا قال في القيام في الليل، قال فإن أحدكم لا يدري إذا تكلف مع النعاس لعله يذهب ويقرأ فيسب نفسه، من يخربط في القراءة يقدم ويأخر ويجيب كلمة في غير محلها، حتى ما ينضبط بغى يدعو يخربط الدعاء يقعد عليه بدل الدعاء له وهو لا يدري، قال ما هكذا، ولكن رتب نفسك وادخل الى الدعاء والقراءة بنشاط تعظيم وبحضور. قال فإذا غلبه النعاس فليرقد ثم ليقوم فليصلي. قال وحال الخطبة كذلك يكره له القراءة، الحاضر في الجمعة والخطيب يخطب بعد يقرأ، الآن وقت قرأه اسمع ايش يقول الخطيب، هو مثل واحد اسمه حاضر فيه اسمه في درس علمه في عند تذكير مذكر بعد يقرأه، هذا وقته الآن، خرج من الحلقة روح بعد بعيد وقرأ لك وحدك وروح دارك وجالس بين الناس في حلقة تذكير وفي حلقة علم وتصلح لك القرآن لنفسك. وكذلك يقرأ حال الخطبة، الخطيب يخطب وتصلح قرآن، بل في هذا الحال يكره، اسكت ساكت استمعوا له وانصتوا. بل قال الإمام أبو حنيفة أن المراد بالقرآن خطبة الجمعة فإذا قال القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، هذا لمن يسمعها، فإن كان أصم ما يسمع لا بأس يتلو من دون أن يسمع أحد، يعني يتلو سرا أو بعيد ما يسمع الصوت، يعني ما دام ما تسمع قرأ لا يضر الذكر والقراءة. والخطبة لمن يسمعها. وفي الصلاة في غير القيام مكروه، يركع يقرأ قرآن، يعتد يقرأ قرآن، يسجد في السجود يقرأ قرآن، قد رتب لك الحبيب الأذكار الأفعال والأركان وجد على القراءة في القيام، خلاص قرأ قيام في القيام، يجلس للتشهد يقرأ قرآن، هذا من المكروهات لأنه يخالف النظم الذي رتبه صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، قد يدعو بشيء من آيات القرآن في ركوع أو سجود بنية الدعاء لا بقصد التلاوة، فيدعو في السجود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأرض حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا، بقصد الدعاء لا بقصد التلاوة، فلا يكره ما كان من الدعاء في ركوع السجود لا يكره، ولكن ما كان بقصد التلاوة في غير القيام فمكروه، فإنما التلاوة محلها القيام في الصلاة. قال: وفي الصلاة في غير القيام، وللماموم إذا سمع قراءة إمامه في الجهرية لا يقرأ، كما قال صلى الله عليه وسلم: سمع واحد يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة الجهرية، قال: أيكم ينازعني قراءتي؟ إذا قرأ الإمام فانصتوه. فمن كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ. وقال في لفظ آخر في روايات أوردها البغوي في شرح السنة وغيره: إنكم لعلكم تقرؤون القراءة خلف الإمام، قالوا: إنا لنفعل يا رسول الله، قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني بالفاتحة فقط، إذا قرأ الإمام اقرأ فاتحتك بسرعة واستمع إلى قراءته، ولا تقرأ غير الفاتحة خلف الإمام في الجهرية ما دمت تسمعه. إن سمع قراءة إمامي في جهرية ومن استعجم عليه القرآن ويقول اسكت، ما عاد لا تخربط ولا تدخل آية في آية وتجيب كلام في كلام، اسكت اسكت وتأمل حتى يتيسر لك فاقرأ. في حش مكان قضاء الحاجة، جمع حشوش، وهي الأماكن المستقذرة لا يقرأ فيها. في طريق، إذا كان في الطريق شغل أو نجاسات يمر فوقها، فإذا لم يكن انشغال ويستطيع أن يستحضر معاني القرآن وهو في الطريق ولم يكن نجاسات يمر فوقها، فلا كراهة في التلاوة حينئذ. ويسن أن يجهر بالقراءة ليسمع غيره فينال ثواب إن أمن رياءً أو إعجابًا وغيرهما من القبائح، أو تأذي أحد برفع صوته كذلك، فإذا تأذى أحد برفع صوته من مصلي أو نائم يسر، فإن لم يتأذى أحد ففي الجهر زيادة ثواب. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم مر في الليل وجد أبا بكر يخافت صوته بالتلاوة، فسأله فقال: الذي يناجي يسمعني يا رسول الله. فمر بسيدنا عمر وهو يجهر بالتلاوة فسأله عن جهره، فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. ولم ينكر على أحد منهما، فالإسرار والجهر وارد، ولكن في بعض الأحوال يكون الجهر أفضل وفي بعض الأحوال يكون الإسرار أفضل. وكل من أمن الرياء والعجب ثم انتفع بتلاوته أحد واستفاد أحد فالجهر له أفضل. وكل من كان يشوش على مصل بجانبه أو على نائم فرفعه الصوت حينئذ مكروه والإسرار له أفضل. ينبغي كما هو في عموم الذكر أن يجمع الإنسان في تلاوته بين الجهر في وقته والسر في وقته، فيكون له نصيب من القراءة سرا ونصيب من القراءة جهرا، وليأخذ ذلك مما رتب الحق لنا في الصلوات فجعل بعضها جهرية وجعل بعضها سرية لنحوز ثوابنا من الجهر وثوابنا من السر، وفائدة الجهر وفائدة السر، وحكمة الجهر وحكمة السر. هكذلك تجعل في خارج الصلاة بعض تلاوتك جهرية وبعضها سرية، وتجعل الذكر كذلك. وهكذا عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأحيانا يسمعه من بجانبه فيعرف أي سورة قرأ في السرية ويقال يسمعنا السورة أحيانا. ويحبر لهم القرآن ببعض الأحيان حتى يقرأ سورة قصيرة تستغرق أكثر من المعتاد من قراءة سورة طويلة. وهنيئا لسامعيه، ما أروح أرواحهم وما أنور قلوبهم بكلام ربهم مسموعا من لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله حسن متابعته وربطنا بالقرآن ربطا لا ينفك ولا ينحل أبدا، واجعلنا عنده من أهل القرآن، واحشرنا في زمرة أهله في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.